أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة العنكبوت في الآية 49، بسم الله الرحمن الرحيم: بل هو آيات بينات. والضمير في قوله تعالى هو راجع إلى القرآن. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما تكلمنا عن القرآن وأسمائه وأوصافه وتقسيماته وعن بعض أحكامه وبعض خصائصه، عرفنا أن للقرآن ظهرا وبطنا، وعرفنا أيضا أن للقرآن محكما ومتشابها، وله عبارات وإشارات وحقائق ودلائل، وله أسباب نزول وعموم يراد به الخصوص وخصوص يراد به العموم. وعليه كما يدل من ألفاظه، القرآن مشتمل على الألفاظ، والألفاظ تدل على معان، فما يدل من ألفاظ القرآن على معانيه دلالة صريحة. هذه الدلالة الصريحة إما بحسب اللغة بأن يحمل اللفظ على ما وضع له، بحسب اللغة أو بحسب العرف، مثل لفظ الدابة وضعت لكل ما يدب على الأرض بحسب اللغة، لكن بحسب العرف فإنها تطلق على ما يدب على الأرض لا على مطلق ما يدب على الأرض. فما يدل من ألفاظ القرآن على معانيه دلالة صريحة بحسب اللغة أو العرف، طبعا بعد ملاحظة عموم الكتاب ومطلقات الكتاب وناسخ الكتاب ومنسوخاته، وبعد ملاحظة مقيدات الكتاب، فما يدل حينئذ من ألفاظ الكتاب على معنى دلالة صريحة فهو أحد أمرين: إما نص أو ظاهر. تعريف النص: النص هو ما يدل على معنى من دون احتمال الخلاف، مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد. لفظ قل هو أمر بالقول من دون أن يكون هناك احتمال لغير هذا المعنى من اللفظ. فالنص ما يدل على معنى من دون احتمال الخلاف، والظاهر ما يدل على معنى مع احتمال الخلاف، إلا أن هذا الاحتمال غير معتنى به، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. هو أمر بإقامة الصلاة للجميع، يحتمل أن يكون هذا الأمر للعموم مخصص، لكنه احتمال غير معتنى به بعد ملاحظة مخصصات حينئذ الكتاب والسنة. النص والظاهر من القرآن هما الحجة على الناس. إذا الإنسان بده يقرأ القرآن، فما هو حجة قرآنية على الناس هو النص القرآني والظواهر القرآنية. باعتبار اشتمال الكتاب على النص والظاهر، كان الكتاب حينئذ حجة على العباد، ولذا أمرنا بالتمسك به ولم نؤمر بالتمسك بكتاب مبهم، وإنما أمرنا بكتاب وإنما أمرنا بالتمسك بكتاب نفهم شيئا من معانيه، أمرنا بالتمسك به كما أمرنا بالتمسك بالعترة الطاهرة، كما في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لن ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ولن يفترقا حتى يرجع علي الحق. كذلك باعتبار وجود النص والظاهر في الكتاب كان الكتاب حجة بهذا المقدار، ولذا المولى جل وعلا أمرنا بالتدبر في القرآن كما في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك أمرنا بالإنصات. الإنصات ليس هو حينئذ السماع، الإنصات هو الاستماع. السماع هو أن تسكت عند تكلم أو عند صدور الكلام من الآخرين، الاستماع هو أن تتوجه بعد سكوتك إلى ما يقول وتلتفت إلى معاني ألفاظ كلامه. ولذا قال تعالى: فاسمعوا، فقال تعالى: فاسمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له، عفوا، فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. كذلك في الخبر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الوسائل يقول: فمن زعم أن الكتاب مبهم، أن القرآن بتمام متشابه بتمام غير مفهوم، لا يمكن لأحد أن يفهم لفظا من هنا أو آية من هناك، فمن زعم أن الكتاب مبهم فقد هلك وأهلك. طبعا هذا الزعم، إذا واحد يزعم أن الكتاب بتمامه غير حجة على العباد والكتاب بتمامه هو مبهم، فهذا الزعم فيه إبطال لنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي كانت معجزته القرآن، والقرآن إن لم يكن مفهوما عند الناس كيف الناس حينئذ تفهم إعجازه؟ كيف تفهم حينئذ بأنها قاصرة عن التحدي لهذا الكتاب؟ إن قلت بأنه ورد في النبوي من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، نبوي مشهور مستفيض بين العامة والخاصة، ومن فسر القرآن برأيه فقد يتوهم بأنه اللي بيحمل ألفاظ الكتاب على معنى من المعاني فهو تفسير للكتاب، وإذا كان تفسيرا فيندرج تحت النبوي، وإذا اندرج تحت النبوي فيندرج تحت الوعيد الموجود في هذا النبوي. بالواقع إن قلت ذلك قلت بأنه ما ورد من هذا النبوي هو محمول، لفظ التفسير المنهي عنه ليس مطلق التفسير، إنما هو تفسير خاص. قال: من فسر القرآن برأيه. التفسير بالرأي محمول على حمل اللفظ القرآني، أي لفظ المتشابه مش المحكم. النص والظاهر هما مصداقا أو مصداقان للمحكم. القرآن مشتمل على المتشابه وعلى المحكم. المحكم له مصداقان، نص وظاهر، كل منهما حجة على العباد، كل منهما يمكن للعباد فهم معاني كل منهما. بيبقى القسم الثاني اللي هو المتشابه، إذا قام الإنسان وحمل لفظ المتشابه على أحد محتملاته، لأن المتشابه له عدة معاني، فإذا حمل اللفظ القرآني المتشابه على أحد محتملاته من دون الرجوع إلى الأئمة فيندرج حينئذ تحت التفسير بالرأي، وينطبق في حقه الوعيد الوارد في ذيل الخبر النبوي. والذي يؤكد هذا الحمل ما ورد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم: إنما هلك الناس في المتشابه مش في المحكم، إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه، لأنه له عدة محتملات، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، يعني حسب ما هو بيرتي، باستحسان ظني لم يقم دليلا على اعتبار هذا الاستحسان. لذلك النبي قال من فسر القرآن برأيه، هذا عم يحمل المتشابه على معنى بحسب حينئذ رأيه، فهذا هو التفسير بالرأي. نرجع للخبر، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مساءلة الأوصياء فيعرفونهم، هذا هو سبب الهلاك. وضموا هذا الخبر إلى الخبر المتقدم فيتبين حينئذ معنى ما معنى التفسير بالرأي. وإن لو حرم مطلق التفسير، ولو حرم مطلق حمل اللفظ على أي معنى يتبادر إلى الذهن، لكان الكتاب أولا مبهم، ولا بطلت حجة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، لكان حينئذ لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن، مع أن أساطين المذهب الشيعي بعضهم صدر منه تفسير، كالشيخ الطوسي في تفسيره البيان، الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان، الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان، الطبرسي في مجمع البيان، السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان، الشيخ ناصر المكارم في تفسيره الأمثل. وإن كان لكل تفسير مزية، تفسير الشيخ الطوسي في التبيان تفسير لغوي، الطبرسي في مجمع البيان هو جامع أقوال المفسرين، السيد الطبطبائي في الميزان تفسير فلسفي ينظر إلى الأشياء بنظرة فلسفية، الشيخ ناصر مكارم في تفسير الأمثل تفسير بالنظرة الاجتماعية لمعاني حينئذ الآية. مهما تعددت التفاسير من باب الفائدة، لا يستغنى عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي. نعم، لما كان القرآن مشتملا على المتشابه من جهة، هذا من جهة، ولما كان له أسلوبه الخاص في الدلالة، كله بدل على معنى واحد فقط بحسب استعمالات الناس، ويثنى اللفظ فناء اعتباريا كفناء المرآة بالصورة، انت لما تتطلع بالمرآة انت عم تتطلع بصورتك، ومع ما تلاحظ المرآة، عدم ملاحظة المرآة بحسب نظرك كأنه مش موجود، فبيسموه حينئذ الوجود فنائي اعتباري، ولا هو حقيقة المرآة موجودة. اللفظ كذلك لما يستعمل في المعنى يثنى فناء اعتباريا، لما بتقول لفظ المي انت بتتصور معنى المي، مع انه اللي دخل لذهنك اللي عم تتصوره هو لفظ مين أليف همسي، لكن ما عم تلتفت للفظ، عم تثنيه الا انه فناء اعتباريا. هذا هو قدرة البشر، كل البشر لما تستعمل الالفاظ تستعملها لتدلل على معانيها، وتثنى اللفظ في معنى واحد له، وما عنده قدرة ان تثنيه بأكثر من معنى، لأنه هو لفظ واحد ودلالة واحدة. إلا القرآن لفظ واحد لكن له عدة دلالات بعدة معاني. لذا كان للقرآن أسلوب خاص في الدلالة على عدة معان طولية، من هنا كان للقرآن ظهر وبطن. كان الذي يعرف معنى المتشابه لهو القصيم المحكم، وكان الذي يعرف معنى البطون لهي المعاني التيني اللي مش واضحة عنا من خلال حينئذ دلالة اللفظ على ظاهره أو على نصه، كان الذي يعرف تمام المتشابه تمام البطون، أو تقل كان الذي يعرف تمام مرادات القرآن، هم جماعة مخصوصة فقط، بدليل قوله تعالى قال بل هو آيات بينات. هل ذكرية انه ممكن يكون بالكتاب تناقض؟ الآية المتقدمة اللي صدرت بها كلامي في الجلسة السابقة قال فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عم يقول أنه الكتاب على قسمين، فيه قسم منه محكم قسم منه متشابه. طيب الآية بتقول لا، كل آيات بينات، بس هو أتاك بنفس الآيتين، أتاك حينئذ بدليل الجمع بين الآيتين أن الكتاب فيه محكم ومتشابه، هذا الكتاب الموجود بين الدفتين، لكن بتمامه آيات بينة لا متشابه فيها ولا بطون ولا غموض، بل بينة مش بين الدفتين، في صدور الذين أوتوا العلم. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام عندما قرأ هذه الآية، قرأها أمام أبي بصير، أبو بصير الكندي اسمه أبو محمد، فقال أما والله يا أبا محمد ما قال ما بين دفتي المصحف، إنه ما قال بل هو آيات بينات فيما بين الدفتين. قلت ومن هم؟ جعلت في ذلك من هم الذين أوتوا العلم؟ قال من عسى أن يكونوا غيرنا. لذلك ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه. طيب إذا هم حج والقرآن حج، أيعقل أن لا تكون الأئمة يعرفون تمام المراد القرآني؟ لذا قال وجعلنا مع القرآن والقرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا.
على محمد وآل محمد.
في خبر ثالث عن أبي الصباح قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل. التنزيل هو النص الظاهر، التأويل هو البطون ومعرفة المتشابه. إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام. في خبر آخر عن الإمام الصادق إن الله علم رسوله الحلال والحرام والتأويل فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله علمه كله عليا عليه السلام. لما كان تمام الكتاب عند الأئمة وكان بعض الكتاب غير واضح، لذا نهت الأئمة شيعتهم من جهة، ولكن كان هناك حينئذ تشديد في النهي والنكير على أئمة السنة، لأن أئمة السنة تصدوا مجلس الفتية، تصدوا حينئذ بيان معاني الكتاب بالتمام، فشدد الأئمة على فقهاء السنة بالنهي عن تفسير الكتاب بتمامه. مش أنه والله كانوا يخاطبوهم أن يكون الإمام بالمدينة فقيه السنة بالعراق، لا، الإمام ينصر ليجي فقيه السنة لعنده يتمشوا ينزعوا رأس، يعني يستدرج يقول له أنه أنت بتفسر الكتاب، يقول له إيه، فحينئذ يعرف عجزه وينهاه عن تفسير الكتاب. ننقل في هذا المجال نصين. النص الأول خبر شبيب بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال الإمام الصادق لأبي حنيفة أنت فقيه أهل العراق، ترك حتى يجي على المدينة، لظهر الإمام الصادق لما دخل البيت قال له أنت فقيه أهل العراق، قال أبو حنيفة نعم، قال فبأي شيء تفتيهم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه. قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته؟ شوف قال حق معرفته، المسلمون حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم. قال يا أبا حنيفة لقد دعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ثم محنيف ادعى علم الكتاب بتمامه، فتمة الخبر قال له المولى قال الإمام الصادق قال وما ورثك الله من كتابه حرف، انت حرف واحد ما بتعرف عما تدعى علم الكتاب بتمامه. خبر ثاني رواية زيد الشحام دخل قتادة بن دعامة، هلا صيغة مجمع البيان أو تفسير السنة بيقول لك قال قتادة من أشهر مفسري السنة، دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون، هذا شوي مؤدب أكثر من أبو حنيفة، قال له هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام بلغني أنك تفسر القرآن؟ فقال له قتادة نعم. فقال له الإمام البصري بعلم تفسره أو بجهل؟ فقال لا بعلم. فقال فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت العلم وأنا أسألك، إذا أنت عم تفسر بعلم فأنت أنت الرجل، أنت العالم، وأنا حينئذ بجد لأنه أسألك وأنا أسألك. قتادة ما قال له؟ قال قتادة سل. قال فأخبرني عن قول الله عز وجل في سورة سبأ وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد الحلال وراحلة وكراء حلال، أجرة حلال، يريد هذا البيت الكعبي كان آمنا، لأنه قال آمنين، كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. سيروا فيها ليالي وأياما يعني في الطرق إلى الكعبي، فحينئذ أنتم آمنون من قبل الله جل وعلا. قال أبو جعفر عليه السلام نشدتك الله يا قتادة، هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بذلك وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق؟ قطع الطرق لبيته، لحجاج بيت الله كثيرون، فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك. فقال قتادة اللهم نعم. فقال أبو جعفر ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة ذلك سير فيها ليالي وأياما آمنين، ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وزاد حلال يروم هذا البيت صح، لكن بس شوفوا طيب عارفا بحقنا يهوانا قلبه، هذا القلب يهوانا قلبه كما قال الله واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ما قال تهوي إليه، لذا قال ولم يعني البيت فيقول إليه، طيب تهوي إليهم لمن؟ فقال فنحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا.
اللهم صل على محمد
مع هذه الصلاة طبعا، بس بتقول الآية بعد مشهد قال له يا قتادة فإذا كان كذلك أن سير فيها ليالي وأيام شيعي كان أو سني به ولا أئم أو لا ما يقطع عليه الطريق، شو معنى آمنين؟ فقال فإذا كان كذلك فإذا يسير إلى بيت الله بزاد راحل وهو قلبه أهل البيت كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة.
اللهم صل على محمد.
مش آمنين حال السير، آمنين يوم القيامة. شفت النقايد مخفي في الكتاب نهائيا، كيف بدأت أنت تفسر الله آمنين؟ لأنه إذا أنت ما التفت إلى هذا القيد، ما اطلعت عليه، شيء طبيعي ما تحمل لفظ آمنين على حال السير، والأمن حال السير يكذبه الوجدان، لأنه وجدانا لكان يمشوا حينئذ سابقا كان تقطع عليهم الطرق. بيقول الإمام لا، في قيد الله أكثر، آمنين يوم القيامة من عذاب جهنم. من هون بتلاقي في الخبر عن جابر الجعفي، قال الإمام الصادق: يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه. إن الآية، محل الشهد، إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء ثالث. وهو كلام، تتمة الخبر، وهو كلام متصرف على وجوه. شوف خصيصة القرآن. نرجع لخبر قتادة، قال له الإمام: يا قتادة، فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. قال قتادة: لا جرم والله، لا فسرتها إلا هكذا مثل ما بتقول. فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن، أي بتمامه، إنما يعرف القرآن من خطب به. والذي خطب بالكتاب النبي وآله صلوات الله وسلامه عليه. على كل، بعدما تبين حينئذ معنى التأويل وعرفنا مساحة التأويل، وين مساحة التأويل؟ هي بفهم المتشابه وبمعرفة البطون، نعرف ما هي المنقب التي كادت لأمير المؤمنين عليه السلام ولم يشاركه فيها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المنقبة، وهي أن أمير المؤمنين قاتل على تأويله كما قاتل على تنزيله. النبي عليه قاتل على التنزيل، لكن الذي قاتل على التأويل هو أمير المؤمنين فقط دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الخبر عن أنس بن مالك حاجب رسول الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أوصياء الأنبياء الذين يقومون بعدهم بقضاء أمورهم وإنجاز عداتهم ويقاتلون على سنتهم. ثم التفت إلى علي فقال: أنت وصي وأخي في الدنيا والآخرة، تقضي ديني وتنجز عداتي وتقاتل على سنتي. تقاتل على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل، فأنا خير الأنبياء وأنت خير الأوصياء وسبطاي خير الأصباط، ومن صلبنا تخرج الأئمة التسعة مطهرون معصومون قوامون بالقسط، والأئمة بعدي على عدد نقباء بني إسرائيل وحوالي عيسى، وهم عترتي من لحمي ودمي. في خبر ثاني انقطع شسعه، شف منا خبر، شف بيحمل من دلالات، انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من مضمون الخبر بتقول انه كان النبي قاعد بين جمهر كبير من اصحابه، لما انقطع شسع النعل فدفعها الى علي يصلحها، ما اعطاها لابو بكر وعمر، لا للصديق ولا للفاروق، فدفعها الى علي يصلحها وأقبل على أصحابه، إذا كان بجمهر كبير من أصحابه، فقال: إن منكم من يقاتل على التأويل، شوف المنطق، كما قاتل معي على التنزيل. فقال أبو بكر: أنا ذاك يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا. فأمسك القوم ونظر بعضهم إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ولكنه خاصف النعل
وعمل إلى علي بن أبي طالب وهو قال إنه المقاتل على التأويل. شوف القلب، إذا تركت سنتي ونبذت وحرف كتاب الله وتكلم في الدين من ليس له ذلك فيقاتلهم عليه على إحياء دين الله عز وجل. طبعا خبر انه يقاتل على التأويل كما هو مروي في كتب الشيعة من جلوس كتاب الإرشاد الجزء الأول صفحة 123، مروي في مسند أحمد بن حنبل الجزء الرابع صفحة 68، مستدرك على الصحيحين الجزء الثالث صفحة 132، خصائص أمير المؤمنين للنسائي صفحة 286، حلية الأولياء الجزء الأول صفحة 67. إذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقاتل على التأويل، وقاتل على التأويل، من قاتل؟ قاتل الناكثين والقاسطين والمالقين. هذا القتال سمي بالفتنة، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أمير المؤمنين عن هذه الفتنة وأخبره عن قتاله لهم من مارقين وقاسطين وناكثين، وأخبار النبي ذكرناها حينئذ سابقا في الجلسة المتقدمة. لكن سنكتفي بهذا النص ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة بالخطبة رقم 149، خاطب به هذا الكلام أهل البصرة بعد ما انتهت وقعة الجمل، إلى أن يقول وأما فلانه، ماذا ترى باسمه؟ فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من غيري، لكن حل عمر بن الخطاب أن يطع ضده ما أتت إلي لم تبت، ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي ما فعلته معي لم تفعل. شوف أبو المؤمنين قديش عظمة، تقول ولها بعد حرمتها الأولى، وإن خرجت وحاربت وأنا أسرت مع ذلك لها حرمتها الأولى والحساب على الله. أنا ما بدي أحسبها. اللهم صل على محمد. ابن أبي الحديد بيقول إنه قال فلان كناية عن عائشة. هلا بيبقى من باب الفيزي، خاصة هلا تكثر الحجازية وتكثر الحفر مليئة لرجل الدين. تقعد بيقول لك مولانا شو اسم بيو لابراهيم؟ يقول له آزر، آزر كافر بالنص القرآني، مش ممكن بعقيدة الشيعة أن يكون بي من نبي كافر. تقول له لا مش آزر، بيقول لك شو بيو؟ هلا ممكن واحد يكون يخي راح النجف وما عرف اسم بيو لابراهيم، فشو بدي أرسلها من النجف اسم بيو لابراهيم؟ ما بدي أرسلها، بيقول لك أنا مش عارف. أو لا، على الإحصائيات بالزوايا وهي موجودة في كتاب السيوطي في كتاب الفلك المشحون، طبعا من ثروات السنة من أكاذيبهم، أنه قال أي أكل مسكر ما بتفتح ويقرا عليه اسم موسى بيفتح لحاله بلا مفتاح، بيجي بيقرا شو اسم أم موسى؟ يا أخي أمه لموسى والله أنا ما كنتش على الفنوني لما هي سجلوها بداية النفوذ، شو بعد؟ بقول هذا مش حال. أكثر من ذلك بيقول لك شو اسم أم عائشة؟ هذه الإشكال هون. اولا بالنسبه الى اسم ابو ابراهيم اسمه تاريخ مش اثر، اما ام موسى اسم يكابد، اذا يمكن بتعملوا يعني هتصلوا يعني مش انتوا يعني اخرين بيشتغلوا تشغلوا، فخليني جربوا طبعا مش صحيح يفتح اي باب، وهذا اللفظ ما له معنى، وجوده كالعدم، الباب ما بيفتح الا بالمفتاح. اما اسم ام عائشه اسمها ام رومان، هذه من ناحية بس من باب الفائده، تزوجها عقد عليها النبي، وهي على أساس الشيء عقد عليها النبي وهي بنت 7 سنين، دخل بها وهي بنت 9 سنين و10 أشهر، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي بنت 20 سنة. شوف من خبيثتها، كانت تكنى بأم عبد الله باسم ابن اختها عبد الله بن الزبير، كانت تكنى بأم عبد الله، كان لها على النبي جرة وإدلال، حتى كان منها في قصة مريم ما نزل فيه سورة التحريم، وأنزل الله فيها وفي حفصة قرآنا يتلى في المحاريب يتضمن وعيدا شديدا ليس فيه تصريح بالكفر إلا أنه أبلغ من التصريح. حدث منها ما حدث في زمن خلافة أمير المؤمنين، مع أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما جمع نساءه قال: أيتكن صاحبة الجمل الأدب تخرج لقتال علي. قال له: أعوذ بالله أن أكون أنا. ما هي دما بلغت، هي عاقل بدها ايش اجل حارب من المؤمنين. يقول: أيتكن صاحبة الجمل الأدب يقتل حولها قتلى كثير وتنبحها كلاب الحوأب. الجمل اللي كان زيد بلاغ اسمه عسكر اشتريت 600 درهم بمكة. ابن عباس اخذ صاحبه قال له: بدي يعني اياها خذ بيعه بماء حوأب. قال له: لا، قال له: لأن هذا هو الجمل الذي ستركبه عائشة. هونيك أغلى أنه مش معروف. فعلا هي لما وصلت إلى ماء حوأب نبحتها الكلاب. قال: ردوني أنا هي. أرعد راعد يوم وليلة بدني هدوها، بدني هدوها. أول شيء الظروف في الإسلام جيبوا لها 70 واحد شهدوا لله إنه هاي ماي ما اسمه ماء حوأب. قال لهم: يلا تكلوا مش وقت. توفيت في 57 للهجرة، عمرها في الضلال 64 سنة، دفنت بالبقيع مش بالشام في ملك معاوية. صور عليها أبو هريرة: ظلمات بعضها فوق بعض. بالواقع مما لا شك فيه أمير المؤمنين بيقول: وضغنا من غلا في صدرها. شو بقول؟ أنا ما بدي أقول شو، بس خذ ابن أبي الحديد شو بيقول؟ بقول: أول بدء الضغن كان ما بينه وبين فاطمة، بديت العدو بينه وبين سيدة النساء. من؟ بقول: لأنها تزوجها عقيب موت خديجة، وفاطمة ابنة خديجة، وفاطمة كان النبي يقول عنها سيدة نساء العالمين وعديلة مريم بنت عمران. شو بدك إنه عائشة تتطلع بفاطمة سيدة؟ الأمر. بل وإنها سيدة نساء العالمين وعليلة مريم بنت عمران، وإنها إذا مرت في الموقف سيدة النساء نادى مناد من جهة العرش: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد.
اللهم صل على محمد.
وهذا من الأحاديث الصحيحة وليس من الأخبار المستضعفة حتى الله يردها. أيضا وإن إنكاحه عليا إياها، النبي أعطاها لعلي من بعد ما أنكحه الله تعالى إياها في السماء بشهادة الملائكة. وكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة يؤذيني ما يؤذيها ويغضبني ما يغضبها، وإنها بضعة مني يريبني ما رادها. كيف كان هذا وأمثاله مما يوجب زيادة الضغن في قلب عائشة على سيدة النساء. شوف هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الضغط هو: ثم اتفق أن فاطمة ولدت أولادا كثيرة، شوف الحسن والحسين، ولم تلد عائشة ولدا لرسول الله، وأن رسول الله كان يقيم بني فاطمة مقام بنيه ويسمي الواحد منهما ابني ويقول: دعوا لي ابني، لا تجرموا على ابني ما فعل ابني أمام الزوج. فما ظنك بالزوجة إذا حرمت الولد من البعل ثم رأت البعل يتبنى بني بنتين من غيرها ويحنو عليهم حنو الوالد المشفق. هذه زيادة الضغط. الأمر الثالث: اتفق أن رسول الله سد باب أبيها إلى المسجد وفتح باب صفره. أمير المؤمنين بعث أباها ببراءة إلى مكة ثم أرجعه وعزله وبعث صهره مكانه، فقدح ذلك أيضا في نفسها، وولد لرسول الله إبراهيم من ماريا، ثم مات إبراهيم. نص ابن أبي حبيب الشيعي بل فعطمت شماته وإن أظهرت كآبة. بس هي كانت شيمتي بإبراهيم، ما هي صعيبة الأبد في حق ماريا.
بيقول وكان علي عليه السلام يتحمل هذا من عائشة. زد على ذلك قصة الصوم، هي اللي امرت بانه ابعث وراء ابي بكر حتى يصلي وقت مرض النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. واذا قال كان علي يذكر هذا لاصحابه ويقول ان النبي لم يقل ان كنا لصويحبات يوسف الا انكارا لهذا الحال. فكانت هذه الحال عند علي، يعني قصه الرسم الخليفي أعظم من كل عظيم، وهي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، ولم ينسبها إلا إلى عائشة وحدها، هي السبب، لأنه هي اللي حركت، هي اللي كانت العين، وهذه شرحناها بالتفصيل في الصيف حينئذ المتقدم، ولم ينسبها إلا إلى عائشة وحدها. أنا أقول السيد بن الرابع ثم ماتت فاطمة، فجاء نساء النبي، فجاء نساء رسول الله صلى الله عليه وآله كلهن إلى بني هاشم في العزاء إلا عائشة ما عزت بسيدة النساء. شوف فتحت البق، فإنها لم تأتي وأظهرت مرضا عند حالة مريضة. والنص مش لإلنا، النص لابن أبي الحديد. إلى أن قتل عثمان، وقد كانت عائشة فيها في فتنة عثمان أشد الناس على عثمان تعذيبا وتحريضا، فقالت أبعده الله لما سمعت قتله، وأملت أن تكون الخلافة في طلحة فتعود الإمرأة تيمية من بني تيمية كما كانت أولا، فعدل الناس إلى علي. فلما سمعت ذلك صرخت وعثمان قتل عثمان مظلوما حتى تولد من ذلك يوم الجمل. هذا هو الظهر الموجود حينئذ في قلب عائشة على أمير المؤمنين، أكثر بسبب سيدة النساء صلوات الله وسلامه على كل النور. وأما فلانة فأدركها رأي النساء وغضن غلا في صدرها، غلا اللي كان موجود بس غلا في صدرها كمرجل القن، ولو دعيت لتنال من غير ما أتت إلي لم تفعل، ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على الله تعالى. إلى أن نقول فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الفتنة، وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنها؟ فقال عليه السلام نعم، لما أنزل الله سبحانه قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، علمت أن الفتنة لا تنزل بنا، لا لوجود النبي الأعظم بين ظهرانيهم، لذا قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم في سورة الأنفال الآية 33. علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا، فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي، فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك؟ فقال لي إن ذلك لك ذلك. أنا قلت لك فكيف صبرك إذن لما بدأت تجيك محل زمن شهادتك؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر حتى تسألني إنه كيف بدي أصبر على الشهادة، ولكن من مواطن البشرى والشكر. محل الشهيد قال فقال رسول الله يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم، هذا محل الشهيد، ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون فطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الزاهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، مش النبيذ اللي هو المسكر، لا، كان عند الحجازيين ماء المدينة مكة مالح يطرحوا فيه، يلبسوا فيه النبذ والطرح، يطرح فيه بعض حبات التمر لتخفف ملوحة الماء، هذا كان يسمونه النبي. فيستحلون الخمر بالنبي والسحت بالهدية والربا بالبيع. قلت يا رسول الله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ لما هم بدهم يفتنوا أنا بدي أقتلهم، كيف أقتلهم؟ على أي عنوان؟ مسلمين أم كفار؟ فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ أبمنزلة ردة كفروا أم بمنزلة فتنة. هذه منزلة جواز حتى ما حدا يفهم. رؤساؤهم كفرة وسيئة النص، لأن الناس في جمهور من اتبعهم ما بين شمل 30,000 فتيل. شو 30,000 فتيل كفرة بصفين؟ شي 70,000 فتيل بالنهرين بحدود 1,000 فتيل ما نجا منهم إلا دون 9، كلهم قتلهم أمير المؤمنين، مش بعنوان كفرة قتلهم، بعنوان كون مفتونين مسلمين إلا أنهم أصحاب فتنة. هذا الكلام بيجري بحق الجمهور، بس ما بيجري بحق الرؤساء. رؤساء المالقين والناكثين والقاسطين كفرة من ملجأ. لذا قال أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال صلى الله عليه وآله بمنزلة فتنة مش بمنزلة فتنة. بالواقع بالنسبة إلى رؤساء من حارب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، دواسع البغاة الذين بغوا على أمير المؤمنين وحاربوه هي 5. إذا تتبع كل خصوصيات معركة الجمل والخطابات والمراسلات اللي تمت في معركة الجمل وصفين والنهروان، بلاقي أن أسباب خروجهم على أمير المؤمنين هي 5 أسباب. السبب الأول الاستعلاء، وهذا بنص قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة قبة التلك، بل فلما نهضت بالأمر نكثت الطائفة ومرقت أخرى وقصف آخرون، كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. تعويضا فيه أنهم أرادوا الاستعلاء، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زب رجوع. هذا الأمر الأول في الاستعلاء. كذلك بتلاقي أنهم وإن كانوا في صف واحد ولكن كانوا أيضا على بعض مثل الذئاب تجاه أمير المؤمنين، كانوا متحدين، بس كان أمير المؤمنين يخبر أنه هولي إذا انتصروا عليه بدهم يختلفوا وكل واحد منهم بده يقتل الدين. لذلك هذا النص هلا راح نجيبه فيما بعد، لكن من جملة قصة الاستعلاء جاء الزبير وطلحة إلى علي عليه السلام بعد البيعة بأيام، فقال له يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كنا فيه من الجفوة في ولاية عثمان كلها. بطوال زمن عثمان ما أعطانا شيء، وعلمت رأي عثمان كان في بني أمية، وقد ولاك الله الخلافة من بعده. هو أول ما ولي الخلافة من بعد النبي مش من بعد عثمان. فولنا بعض أعمالك. شوف السبب بنكث الزبير طلحة، أنه طلبوا من أمير المؤمنين ولاية بعض الأمر. في نصوص ثانية أن طلحة طلب ولاية البصرة والزبير طلب ولاية الكوفة. فولنا بعض أعمالك، فقال لهما ارضيا بقسم الله لكما حتى أرى رأي، واعلما أني لا أشرك في أمانتي إلا من أرضى بدينه وأمانته من أصحابي ومن قد عرفت جهيلته فانصرفا عنه وقد دخلهما اليأس. أنه ما رح يوليهم شيء على الإطلاق. النص الثالث، طبعا هذا النص موجود بشرح نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 231، كمان أمير المؤمنين في وصف طلحة والزبير كل واحد منهما يرجو الأمر له ويعطفه عليه دون صاحبه، لا يمتان إلى الله بحبل ولا يمدان إليه بسبب، كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه وعما قليل يكشف قناعه به. والله إن أصاب الذي يريدون وانتصوا عليه لينتزعن والله إن أصاب الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا ولا يأتين هذا على نفس ذاك. أن كل من ماحد إذن بده يحارب. الأمر الأول الاستعلاء. الأمر الثاني الحقد. الحقد على أمير. بيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب المناقب لابن شهرسوب الجزء الثاني صفحة 180، بل ألا إن خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال الدماء والصبر خير في عواقب الأمور، ألا إنها إحن بدرية وضغائن أحدية وأحقاد جاهلية. ثم قرأ قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. شوف النص في رؤسهم كفر. ثم قرأ قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، في كتاب المناقب الجزء الثالث صفحة 100. في كتاب الأقدار في دعاء المذنب في وصف أمير المؤمنين قال: لا يقاتل على التأويل، لا تأخذه في الله لومة لائم، قد غفر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش دؤذانهم وأودع قلوبهم، هذا كتاب التأويل، وأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فقد ضبت أي اجتمعت واشتملت على عداوته وأسدت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. هذا النص في كتاب الإقبال الجزء الأول صفحة 507. الأمر الثالث الحسد والخصال التي تجمعت في أمير المؤمنين صلوات الله. بيقول في كتاب الأمير المفيد: لما بلغ أمير المؤمنين مسيرة طلحة وجبار عائشة من مكة إلى البصرة، فقام أبو العيسى بن التيهان فقال: يا أمير المؤمنين، إن حسب قريش إياك على وجهين، أما خيارهم فحسدوك منافسة في القدر وارتفاعا في الدرجة، وأما أشرارهم فحسدوك حسدا أحبط الله به أعمالهم وأثقل به أوزارهم، وما رضوا أن يساووك حتى أرادوا أن يتقدموك، فبعدت عليهم الغاية وأسقطهم المضمار، وكنت أحق قريش بقريش، نصرت نبيهم حيا وقضيت عنه الحقوق ميتا، والله ما بغيهم إلا على أنفسهم، ونحن أنصارك وأعوانك، فمرنا بأمرك. هذا موجود في كتاب الأمير الشيخ مفيد الجزء الصفحة 154. كذلك مما يدل على أنهم هم سفر كرؤساء، قال أمير المؤمنين في خطبته لما خرج للقتال على البصرة: يقول مالي ولقريش، والله لقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلنهم مستونين، وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم، والله ما تنقم منا قريش، هذا الحسد، إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيزنا كان تحت رعيتنا. هذا النص موجود بنهج البلاغة الحب 33. الأمر الرابع من أسباب الخروج على أمير المؤمنين الحر في كتاب الجمل للشيخ المفيد صفحة 164. طبعا لما صار طلحة والزبير في بقرب من البصرة، فأمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه طلب منه طلحة ولاية العراق، وطلب منه ولاية البصرة، وطلب منه الزبير ولاية الكوفة، فأمسك عليه السلام عن إجابتهما في شيء، فانصرفا وهما صاحبان، فعرفا ما كان غلب في ظنهما قبل من رأيه أنه ما إليهم شيء، فتركاه يومين أو ثلاثة، ثم صارا إليه واستأذنا عليه، فأذن لهما وكان في جماعة، وقال له: يا أمير المؤمنين، قد عرفت حال هذه الأزمنة وما نحن فيه من الشدة، وقد جئناك لتدفع إلينا شيئا نصلح به أحوالنا وتقضي به حقوقا علينا. فقال عليه السلام: قد عرفتما مالي بينبع، إني مال خاص أنا بينبع له حدود، فإن شئتما كتبت لكما منه ما تيسر. فقالا: لا حاجة لنا في مالك بينبع. فقال لهما: فما أصنع؟ إذا ما بدكم مالي شو بدي أعطيكم؟ فقال له: أعطنا من بيت المال شيئا فيه لنا كفاية. فقال أمير المؤمنين: سبحان الله، وأي بذل لي في بيت المال؟ ذلك للمسلمين، وأنا خازنهم وأمين عليهم، فإن شئتما رقيت المنبر وسألت ذلك مما شئتما، فإن أذن لي المسلمون فعلت، وأن لي بذلك حتى لو غيري لولا الموجودين أذن لي ما راح تيجي افعل لا، وهو لكافة المسلمين شاهدهم وغائبهم. قال ما كنا بالذي يكلف كذلك؟ فقال لهما فما أصنع؟ قالا سمعنا ما عندك. فليس بد الإمارة. مع ذلك أمير المؤمنين عليهم هذا مال خدوم، أبوا أن يأخذوا ماله الخاص، وأرادوا حينئذ أن يشاركوه في بيت المال. أمير المؤمنين وضع يده على بيت المال كوالٍ لا كمستولٍ، ولم يصرف هذا المال في حينئذ في حقوق المسلمين. أيضا وهو السبب الأخير الجهالة، من جملة النصوص اللي بتدل على أنه كان هناك جهالة، الجهالة كانت عند غالب الناس مش عند الرؤساء، الرؤساء لعلمهم كفروا، هلا غالب الناس لجهلهم فتنوا، لم يخرجوا عن الإسلام لكن كانوا حينئذ مفتونين. من كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل قال ألا وإن العرب قد اجتمعت على حرب أخيك اليوم. اجتماعها على حرب النبي صلى الله عليه وآله قبل اليوم، فأصبحوا قد جهلوا حقه وجحدوا فضله. محل الشيخ قال قد جهلوا حقه. النص الثاني اللي بيكشف عن الجهل انه كان عام، ما قاله التاريخ الطبري، ما قاله الطبري في تاريخه الجزء الرابع صفحة 522، بل أطاف الضب والإذب بعائشة يوم الجمل، وإذا رجال من الإذ يأخذون بعر الجمل فيكتونه ويشمونه، سوى يشموه ويقولون بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك. شف لك النجاة. الجهل الأعظم ما قاله المسعودي في مروس الذهب الجزء الثالث صفحة 141، بيقول وبلغ من أحكام معاوية ودهائه واجتذاب قلوب رعيته. شو بلد؟ أن رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير، البعير مش الماء، ذكر، لأنه إذا كان أنثى بقوله ناقة، على ذكر، على بعير له إلى دمشق، لكن متى؟ بعد الانتهاء من صفين، كان صفين خالصة، فتعلق به رجلا من دمشق، فقال هذه ناقتي، خلاص لك البعير ذكر، الدمشق الشامي قال له هذه ناقتي أنثى، فقال هذه ناقتي أخذت مني بصفين، أنت أخذت مني بصفين الناقة، فارتفع أمرهما إلى معاوية، وأقام الشامي 50 رجلا بينة يشهدون أنها ناقته، أنها ناقة، فقضى معاوية على الكوفي وأمره بتسليم البعير إلى الشامي. فقال الكوفي يا معاوية أصلحك الله، إنه جمل، وأشار إلى ما يحمله إن هذا جمل، أظن 50 واحد أو كل الناس قالوا ناقة، ما هذا عنده يعني عنده آلة الذكر، أصلحك الله إنه جمل وليس بناقة. فقال معاوية هذا حكم قد مضى، وبث إلى الكوفي بعد تسلط الشاميين فأحضره وسأله عن ثمن بعيره، فدفع إليه ضعفه وبره وأحسن إليه وقال له أبلغ عليا أني أقاتله بمئة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل. وبلغ من أمرهم من أمر الجهل أن معاوية صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة، صلاة الجمعة في ظهر يوم الأربعاء. وأعاروه رؤوسهم عند القتال، الأمة الإسلامية كلها تنتظر كلها حينئذ عند الخبر أن عمار تقتله الفئة البارية، قتل عمار، عمار كان بجانب عليه، دبت الشبهة وين؟ بأذان الشاميين أنه هي الفئة البارية. شو قال المعاوية؟ قال له مش أنا قتلته، قتلته اللي أخرجه من بيته، علي اللي قتله مش أنا، صدقوا مش أنا أمير المؤمنين. قال له إذا الحكي صح فإذا النبي هو اللي قتل شهداء بدر وأحد، هو اللي قتل عمه حمزة، هو اللي أخرج من المدينة. لذا وأعاروه رؤوسهم عند القتال وركنوا إلى قوله إن عليا هو الذي قتل عمار حين أخرجه من بيته لنصرته. أكثر من ذلك مع كل نصوص الحب والود لعلي،
ثم ارتقى بهم بأن جعل لعن عليه سنة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير. نفس ابن مسعود ذكر أنه بدي كمله. فمن هون تعرف مقدار الجهل الذي كان سائد عند المسلمين الذين اتبعوا الأول عائشة طلحة والزبير في الجمل أو معاوية في صفين أو حينئذ ذهبية في معركة النهرين. ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام من قتاله لهم؟ ما هي أهداف القتال؟ كيف قاتلهم؟ هل كان يمكن له حينئذ أن يتجنب الخوض في دماء المسلمين؟ هذا ما نرجعه إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن لا يميتنا إلا على حبهم. وندعو الله جل جلاله أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.